بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرعة ومنهاج عبر الشاشات الناقلة المأجورة المشكورة لهذه اللقاءات. أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف لقاءتي برنامج شرعة ومنهاج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله وحيا الله متابعتكم. حديثنا اليوم كما في الإعلان الذي سبق، منهج السلف حقيقته وفضله. الحديث عن السلف ربما يفرضه واقعنا اليوم لكثرة من ينتسب إلى هذا المنهج ويدعي أنه من أربابه ومن أهله وخاصته. قبل الحديث عن السلف ومنهجهم وحقيقته ذلك وأدلته وتأصيله، هل من تقريب لمعنى السلف ومعنى أيضا المنهج والمراد به؟ ما أحسن عليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للسلف الصالح، سلف من جهة معناها سواء كان في اللغة وكذلك أيضا في الوضع، المراد بذلك هم الذين مضوا من هذه الأمة وتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سلف بالنسبة لمن جاء بعدهم، وهم تبع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا في هذه المنزلة أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا، وكذلك أيضا أقرب الناس إليه هديا وسلوكا وكذلك أيضا اعتقادا وأعمالا. والسلف إذا أطلقوا فالمراد بذلك ابتداء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليهم بعد ذلك التابعون، ويليهم بعد ذلك أتباع التابعين. يتفق العلماء عليهم رحمة الله على فضل الصحابة على من جاء بعدهم، وأنهم هم رأس السلف في ذلك عند الإطلاق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء كذلك أيضا في حديث عمران بن حصين عند البخاري، وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم بهذا المعنى. هذا الحديث من الحديث المستفيضة التي تدل على تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى. هم سلف لمن جاء بعدهم، وهم خلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عبارة التبع، وكذلك أيضا في ظاهر القرآن في قول الله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الذين جاءوا بعدهم، يعني بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فسموا سابقين بالنسبة لمن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا، ومن باب أولى للتابعين، وسموا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعده بالنسبة يسمون بالتابعين. إذن المقصود من السلف مراد بذلك هم الصدر الأول. الصدر الأول يتسع إذا قلنا بالثلاثة قرون، ويضيق إذا قلنا بأنه هو القرن الأول.
هذه اللفظة متى بدأ إطلاقها بالضبط؟ ثم من هم أهل هذه اللفظة؟
وبالنسبة للقرن الأول، القرن الأول كان ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مرتبة الصحابة، ولكن ما يتعلق لمن سبقهم ينظرون إليهم إلى أنهم هم السابقون. سابقون من آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء من كان بمكة، أو هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نقول هؤلاء أيضا على مراتب. الله سبحانه وتعالى ما جعل الصحابة على مرتبة واحدة، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله عز وجل قد جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يختلفون عن من جاء بعدهم ممن آمن بعد الفتح وقاتل. هؤلاء على مراتب، كذلك السابقون الأولون على مراتب، عليهم منزلة أبو بكر، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم بقية السابقين ممن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ثم ما يسمون البدريون، ثم ما يسمون بالأحديون، ثم ما جاءوا بعد ذلك ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ما يتعلق مثل هذه القضية، وهي ترتيب الطبقات، كل طبقة لها مزية تختلف عن غيرها، ولها فضل يختلف عن غيره. المقدمون جمهورهم على حق، والمقدمون منهم جمهورهم على حق، لهذا نقول جمهور السابقين على حق وقلما يختلفون، وجمهور من جاء بعدهم على حق وقلما يختلفون، وهكذا يقع الخلاف يتسع شيئا فشيئا في الأمة بسبب جهلها بما كان عليه جمهور الصدر الأول. والسبب في ذلك أسباب متعددة، يرجع في ذلك إلى الفهم، يرجع في ذلك إلى النص من جهة قوته وضعفه، وكذلك أيضا عمومه وخصوصه وسابقه ولاحقه وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده، والدواعي التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الأخطاء التي ترد على النصوص.
قبل أن نأتي على إذن لي من هم أهل هذه المنهج السلف، أيضا ربما التأصيل والاستدلال لهذه اللفظة، إذن لي أن نبقى شيئا من التقريب لمنهج أو المراد بالمنهج.
وبالنسبة للمنهج، المنهج هو الطريقة والمسلك، لهذا الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. المنهج هو الذي يسير فيه الإنسان، وهي المقصودة في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا الاتباع إشارة لثمة تابع ومتبوع، وثمة سائر على تلك الطريق، فالسائر على تلك الطريق هم الذين الأسلاف، وكذلك أيضا التابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسير والخط الذي يسير عليه المتبوع ويسير عليه التابع هو ذلك المنهج. لا يمكن للإنسان أن يقول أن يشق لي طريق غير الطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويظن أنه يلتقي بمحمد، أو أن الإنسان يقول أني سأشق طريقا يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يمر بالصحابة، هذا لا يمكن أن يكون. لكن نقول أنه قد لا يمر بواحد منهم أو باثنين أو بثلاثة أو نحو ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما جبلوا عليه من الخطأ، من الخطأ الفطري الذي يفطر الناس عليه، لا من جهة تعمد الانحراف والضلال وغير ذلك. لكن نقول إنما يتعلق بجمهور الصحابة هم على هذا الطريق. تجد من هذا الطريق مثلا من غير قصد ما يطلع على الإنسان من الخطأ من غياب الدليل أو نحو ذلك، ولكن أشياء يسيرة. تجد من هذا الطريق في مسألة من المسائل قد خالف فيه الدليل وهو معذور في ذلك، فإذا كان هذا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو على من جاء بعدهم من باب أولى. لهذا نقول إن المنهج المراد بذلك المنهج هي الطريقة التي يسير عليها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه، يجب علينا أن نفرق بين ما عليه جمهورهم وبين ما عليه أحدهم. كذلك أيضا ينبغي أن نفرق بين كثرة فاضلة وكذلك أيضا كثرة مفضولة، وبين قلة فاضلة وقلة مفضولة، وبين قلة فاضلة وكثرة مفضولة. وهذا ينبغي أن ينتبه إليه، أن المنهج من جهة حقيقته ليس لأحد أن يقول أن كل ما كان من السالفين من القرون الثلاثة أنه على مرتبة واحدة ينتقل الإنسان من أقواله ما شاف، هذا هو المنهج. فهذا من معاني الخطأ، فهذا من معاني خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل أصحابه على مرتبة واحدة، فهم حتى في زمانه وبعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام يقرون بفضل فلان وبفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هؤلاء الذين تقدموا يدرك حتى الصحابة الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام سابقه. لهذا نقول أنها ليست بالكثرة، بل يؤثر في ذلك هو السبق والفضل والدراية في حال النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا يؤثر فيما يتعلق في هذا الكثرة ولا أثر بعدما يتعلق بالفضل. ولهذا نجد أنه كلما كان الصحابة عليهم رضوان الله من السابقين قل اختلافهم، ولهذا تجد الخلفاء الراشدين الأربعة الخلاف عندهم قليل مع وجوده، الخلاف عندهم قليل مع وجوده. بالنسبة لمن جاء بعدهم تجد أن الخلاف في ذلك أوسع، الخلاف عندهم أوسع. ولهذا نقول كلما على الإنسان مرتبة بقصد السلف في تتبع الدليل فإنه إلى المنهج أصوب، وكذلك أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب، وهم أقرب أثرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أعرف الناس بمواطئ لفظه ومقاصد أثره وكذلك أيضا بمراده حتى في حال غيابه.
نذن شيخي ونبه المشاهدين الكرام عبر الشاشات إلى أني أتابعه عن كثب بين فينة أخرى ما تكتبونه إلى أخيكم عبر تويتر من أسئلة ومداخلات. إذن لشيخ الكريم أن نبقى مع الجانب التأصيلي، كل يدعي وربما يتهم هذه اللفظة، ربما يتجنى على هذه اللفظة ويقول هذه لفظة مبتدعة لفظة جديدة، هل من تأصيل استدلال لهذه اللفظة ومن ثم بيان لأهلها؟
وتقدم الإشارة إنما يتعلق بالنسبة للتأصيل، النبي عليه الصلاة والسلام ضبط ذلك فيما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء القرون الثلاثة اتفقت الأئمة على فضلها، وليس المراد بذلك هو فضل الأفراد ولكن فضل الجمهور. وهناك من دل الدليل على فضله بفرده بعينه بذاته على سائر الناس، وهناك جيل قد اتفقت الأمة على فضله على من جاء بعده وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا أدنى الصحابة منزلة هو أفضل من أعلى التابعين منزلة، ولكن لا نقول إن من جاء مثلا من أدنى التابعين منزلة أنه أفضل من أعلى أتباع التابعين منزلة، وذلك لأن التباين الذي يكون بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتباين الذي يكون بين التابعين وبين أتباع التابعين. فالأدلة قد جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى على فضل تلك الطبقة وذلك الجيل الذين أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وميزهم عن غيرهم. جمهور الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم في القرن الأول عليهم رضوان الله تعالى، واختلف العلماء في المراد بالقرن. هنا نحن نتكلم على ما يتعلق بمسألة القرن، إذا قلنا بأن القرن هو أقل من 100 سنة، ولكن هناك من يصطلح على أن القرن هو 100 سنة، فنقول على هذا الاصطلاح أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد ماتوا قبل نهاية القرن الأول ما يتعلق بالمئة سنة، ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بجمهور أتباع التابعين. جمهور التابعين كانوا في الزمن الذي فيه صغار الصحابة عليهم رضوان الله حينما انصرم ما يتعلق بجمهور الصحابة. متى انقضى زمن جمهور الصحابة؟ انقضى بوفاة الخلفاء الراشدين الأربعة، هذا جمهور، ولكن بقي الأفراد. لهذا ينبغي أن نفرق بين عمل الصحابة في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة وبين عمل الصحابة في الزمن الذي جاء بعد ذلك ما يتعلق في زمن جمهور التابعين. كذلك أيضا نفرق بين الزمن الذي كان فيه جمهور التابعين مع صغار الصحابة بين الزمن الذي كان فيه جمهور أتباع التابعين مع كبار التابعين وهكذا. ولكن في آخر طبقة التابعين بها انتهى ما يتعلق بالزمن الفاضل، وبقي الأمر دول من جهة التفاضل بحسب حالة، ولكن نقطع بأفضلية هذه القرون، ذلك لأن الله عز وجل فضلها وبينها في كتابه العظيم، وكذلك بينها النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع حديثة كثيرة. الله عز وجل قد بين فضل التابعين كما بين فضل الصحابة، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قد جاء تفسير ذلك عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أن المراد بهم هم التابعون الذين تبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في قول الله جل وعلا والذين تبعوهم بإحسان، قد جاء عن بعض السلف كما جاء عن قتادة قال هم التابعون الذين تبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم في ذاتهم كل طبقة من الطبقات في ذاتها هي تتباين، يعني أن الصحابة كما اختلفوا في ذاتهم من جهة تفاضلهم وعلوهم ومنزلتهم، فنقول كذلك أيضا التابعين يختلفون من جهة تفاضلهم ومنزلتهم من باب أولى. إذا بل ما هو أولى من ذلك، إذا كان الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم فإن الصحابة يتفاضلون كذلك فيما بينهم، فإذا تفاضل أولئك فيتفاضل من دونهم من باب أولى، يرجع في ذلك إلى التابعين وكذلك إلى أتباع التابعين. التفاضل في هذا هل هو المرد في ذلك الاستحسان العقلي أم المراد بذلك هو لا إلى الزمن قطعا؟ نقول إن ما يتعلق بالزمن والأسبقية في ذلك هو فضل قد دل الدليل عليه ودل عليه النص، وهذا دليل قد دل عليه، لكن ثمة أيضا قرائن أخرى قد دلت الأدلة على فضلها، منها ما يتعلق بقوة الديانة وكذلك أيضا العلم ووفرة العمل وغير ذلك، وهذه لها قرائن متعددة ينظر إليها. نجد أن التابعين يسمون الصحابة السلف الصالح، وهم بالنسبة للتابعين سلف، وبالنسبة لنا نجد أن التابعين كذلك أيضا سلف. أتباع التابعين نجد أنهم يسمون الصحابة والتابعين يسمونهم السلف الصالح، وهم جميعا بالنسبة لنا هم السلف الصالح. هل هذا مستمر إلى قيام الساعة؟ كل قرن يقول لمن سبقه أنه منهج السلف؟ لا، ولكن قد يقال تجوزا، لأن المتأخر سلك طريقة منهج السالفين فسمي بناء على منهجهم لا بناء على زمانه. وإلا الأصل أن السلف الصالح إذا أطلقوا فإنه يراد به القرون الثلاثة، ولكن من جاء بعدهم من جاء أئمة الإسلام مثلا في الأزمنة المتأخرة والقرون المتأخرة، هل يقال فلان من السلف أو نحو ذلك يراد به باعتبار أنه على منهجهم، لا باعتبار أنه مقصود بالأدلة الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل أولئك الجيل من جهة زمانهم وكذلك أيضا جمهورهم أو عيانهم.
من جاء بعد هؤلاء الطبقات الثلاثة من الأئمة المتبوعين وهم كثر، وأيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في كل 100 عام يقيض الله عز وجل لهذا الدين من يجدد للأمة أمر دينها، هل يفهم من هذا الحديث ومن أيضا اتباع الأمة قاطبة للأئمة الأربعة وغيرها من الأئمة الذين يأتون اتباعا في كل عهد كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، هل يفهم أن السلف قد يطلق على أفراد من الأمة أم لابد أن يكون على مجموعة؟ ثم ما مزايا هؤلاء عن غيرهم من بقايا غير الأمة؟
هو بالنسبة للسلف الصالح يجمع العلماء على أن جميع الصحابة من السلف الصالح، وهذا بالنسبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتابعين، هل جميع التابعين هم السلف الصالح؟ نقول عامتهم، ولكن ليس لا يستغرق ذلك جميع أفراده، لا يستغرق جميع أفراده. وكذلك لنجد أن العلماء ينظرون إلى الخلاف الوارد عن الصحابة بخلاف الخلاف الذي يرد عن التابعين، وذلك أن الإجماع إذا ورد عن الصحابة قطع ذلك على كل أحد جاء بعدهم ما بلغت منزلته. ولهذا نجد أن الصحابي الصغير ولو جاء تابعي من هو أقدم منه عمرا كالمخضرمين ونحو ذلك الذين لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلق عليهم وصف الصحبة، إذا حكى الإجماع لم يعد خلاف التابع المخضرم في مقابل إجماع الصحابة ولو كان صغيرا. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع له. هذا بالنسبة للصحابة عليهم رضوان الله تعالى للأمة جميعا، إذا كان للتابعين فإنه لمن جاء بعده. التابعون جمهورهم وعامتهم، ولكن لا نقول إلى جميع أفرادهم، لجميع أفرادهم. لماذا؟ لأنه وجد من أفرادهم من التابعين من خالف السنة ظاهرة، وذلك أن الأدلة قد جاءت بفضل من سلك طريق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا طريق التابعين وإصاء النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا نجد أن الحق لا يمكن أن يخرج عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى هذا أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بسنة لم تكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يعمل بها إلا عن طريق باب أوصله إلى رسول الله، والأبواب التي توصل إلى رسول الله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين جاءت؟ لكن يمكن أن يأتي بسنة لم يعمل بها من التابعين أحد، وهذا وارد، وهذا وارد مع ندرته، وكذلك أيضا تعسره على الإنسان. كذلك يتسع هذا الأمر بالنسبة للتابعين، كذلك أيضا يوجد هذا كذلك أيضا في من جاء بعده. وكلما تأخر الزمن يمكن أن تهجر السنة ولا يعمل بها أحد، وهذا أمر، لهذا يجعل الله عز وجل ممن يحيي السنة ويدنو منها هذا الأمر ظاهرة. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد إلى الصحابة لأنهم هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المنزلة والاقتداء، وكذلك أعرف الناس إليه لأنهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو لم يتكلم النبي في توجيه قوله وأمره ونهيه فإنهم أعلم الناس بمراده لسبر حاله. ولهذا تجد أن أقرب الناس معرفة لما يرغب فلان ولو لم ينص عليه الذين يخالطونه، فتجد الملوك والرؤساء وكذلك أيضا الكبرى ونحو ذلك حينما يتكلمون كلاما مجملا أقرب الناس إلى بيان مجمله وكذلك تفصيل قوله هم الأقرب الناس إليه من مستشاريه وخاصته. لماذا؟ لأنهم يدركون ما يرغب، وكذلك أيضا يدركون قوله ونحو ذلك. هذا إذا كان في أولئك في أقوام بمنزلة مشاعة من جهة الفضل في الناس، فكيف الذين قد دل الدليل على فضلهم من جهة ديانتهم وأمانتهم وصدقهم وكذلك أيضا سبقهم وكذلك أيضا ثبوت النص في الوحي من الكتاب والسنة على اتباعهم وكذلك الاقتداء بهديهم. لهذا نجد الصحابة عليهم رضوان الله حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولا، نجد أن القواعد التي يطلقها الأصوليون يقولون أن الأصل بالأمر الوجوب، أو نجد مثلا القاعدة التي يطلقها أن الأصل في النهي التحريم، نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله يحملون بعض الأوامر على الاستحباب، هم يعلمون ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من أمره، هل هو يشدد في ذلك أو لا يشدد، أم يريد بالنهي في ذاته أنه أراد التحريم أو لا أو لم يريد التحريم، هل هو من باب الكرام وغيرها، هذا ينظرون إليه في حال النبي عليه الصلاة والسلام. فربما فسر قول النبي فعل من أفعاله في مواضع عرفها الصحابة فترجموها عملا وفتيا وما ترجموها نقلا، وهذا يوجد ربما تثبت السنة ويكون عليها الإجماع ومستندها من الحديث المرفوع ضعيف، فحينئذ ليس للإنسان أن يدع العمل الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا نجد أن التابعين عليهم رضوان الله يعظمون ويجلون ما جاء عن الصحابة. لماذا؟ لأن لديهم فهم لمراد النبي عليه الصلاة والسلام في النصوص التي توجد في أيدي الناس جميعا. قد يقول قائل إن الكتاب بين أيدينا وكذلك أيضا السنة بين أيدينا ونفهمها وندركها، علينا أن نستنبط منها ما دمنا عربا وما دمنا أيضا نستطيع أن نستشهد بكلام العرب سواء من أشعارهم أو أمثالهم ونحو ذلك ما يؤكد ذلك المعنى الموجود في كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا الأمر يقال للإنسان على الساعة ما دام النص بين يديك؟ يجب أن نعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم أصح الناس لسانا بعد رسول الله، وأن جيلهم هم أصح الأجيال سليقة وأصح الأجيال فطرة، وأصح الأجيال أيضا ما يتعلق بسلامة الباطن، ولهذا اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وسلام على عباده الذين اصطفى. قد جاء عن عبد الله بن عباس كما روى من جرير الطبري من حديث أبي مالك عن عبد الله بن عباس قال: عباد الله الذين اصطفاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصطفاهم الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبي ليقربوا منه، وكذلك أيضا ليكونوا أوعية حاملة لنهج النبي عليه الصلاة والسلام. تقع البدعة في التابعين وربما يجهلونها، ولهذا نقول أن كل أمر أو نهي جاء عن رسول الله فالتمس فيه فعل أصحاب رسول الله حتى يميز لك الحق من الخطأ، يميز لك أيضا ربما تتوجه أنت لا تخرج وتبعد عن النص بعيدا، بمعنى أن الأمر إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، الأمر الاتباع في ذلك هو الامتثال، لكن الامتثال يتسع منه الوجوب ومنه الاستحباب، فهو أيضا متسع. الخروج عنه لا يلزم من ذلك أن الخروج في هذا تخرج منه إلى القول مثلا بنقض هذا الحكم بكامله، أو تقول مثلا بتحريمه وهو مشروع، لكن تحديد الأمر بدقة، المنهج الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام الصواب بدقة، أن تميز أيضا ما داخل هذا النهج، بدلا من أن يتسع الطريق أن تعرف الخطى التي وضع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، هل الأصل في هذا الأمر هو الوجوب أو الأصل فيه الاستحباب. لهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله هم أقرب الناس إلى ذلك. لهذا تجد أن التابعين من كبار الفقهاء بعد نظرهم إلى الدليل ينظرون إلى فعل الصحابة ليفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقول إبراهيم النخعي ومن أجلة أتباع التابعين، وبعضهم يجعلهم من طبقة متأخرة من التابعين، ولكن من جهة الرواية أنه نعد من أتباع التابعين، ولا إن كان قد رأى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم النخعي يقول: كل حديث يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل به الصحابة لا أبالي أن أدعه وأتركه وأرمي به. هذا ليس استهانة بالحديث، ولكن أن المنقولات عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يطرأ عليه وهم غلط. ما الذي يفسرها؟ يفسرها فعل الصحابة عليه رضوان الله، كذلك ربما يطرأ عليها نسخ، والناسخ ربما لم ينقل وثبت في العمل واستقر، فمحتاج الناس إلى نقل يستقر هذا الأمر، فبقي النص المنسوخ مضمرا وحي في زمن التابعين وهكذا. كذلك أيضا نجد أن الخطأ الذي يرد إلى النصوص ربما يقع مثلا من غلبة عاطفة الإنسان برغبته بالتدين، أو كذلك أيضا بالتمسك بمسألة من المسائل ونحو ذلك، أو التمسك أيضا بلغة من اللغات ربما دلت على مصطلح من الأدلة ونحو ذلك، فأراد أو ظن أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول في مثل هذا أن التفصيل في ذلك وكذلك أيضا الحاسم في هذا ومنهج الصحابة هو الذي يدلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول: كل قول أو كل تابع لم يأخذ بيديه أحد من أصحاب رسول الله ليضع يده بيد رسول الله فإنه ليس على سنة يقينا، إلا من سلك هذا المسلك فيضع يده بيد أحد من الصحابة، فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جمهورهم لا يخرجون عن الحق، وإن وقع بعضهم في شيء من الخطأ على سبيل الاجتهاد، ولكن يقع في أفراد المسائل لا في مجموعها وجمهورها.
ذلك الشيخ الكريم أن في قابل يعني المحاور كثيرة إن أذنتم بالإجمال فيها، واللقاء ربما يعني يضيق عن مثل هذا، إنما نكتفي بالإشارات. هل لكم أن تميزوا ميزة السلف في كل عصر ومصر؟ لأن نرى من كتابات من كتب في مناهج مرت على الأمة أنهم ينسبون أنفسهم للسنة كالأشعرية وغيرهم، وينظرون إلى غيرهم أنهم مخالفون لسلف الأمة، يعنون بذلك منهجه عليه الصلاة والسلام. ثم هل لكم أن تفيضوا أيضا في الحديث عن فضل السلف الحقيقيين وذكر الأدلة في فضلهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر جملة من الأدلة، وكذلك أيضا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من الأدلة المستفيضة في فضل الصحابة وفضل التابعين، فضل من القرون الثلاثة، من ذلك في قول الله عز وجل: وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن مسعود وكذلك حديث عمران وحديث أبي هريرة، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ في حديث أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله في صحيح مسلم أيضا بيان أيضا لفضل أولئك الجيل. يقول أبو موسى الأشعري: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فقلنا ننتظر حتى نصلي معه صلاة العشاء، يعني نمكث في مسجده. قال: فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء، فقال: ما زلتم مكانكم؟ قال: قلنا نعم. قال: فنظر النبي إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بقول النبي عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء، النبي أمنة لأصحابه، أصحابه أمنة لأمتي. المراد بالأمان هو عدم وجود الاضطراب، وكذلك عند ورود الخلاف فإنه يجمع. لهذا نجد أن الخلاف الذي يوجد في الأمة نجد أنه يحسم مع وجود العلية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى مقصد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لما مثل النجوم بالأبي أنها أمان للسماء. الأمان للسماء أن النجوم إذا كسبت وتساقطت عمارة إلى قيام الساعة والاضطراب. كذلك أيضا في حال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عصمة لهم من الاختلاف والفرقة. ولهذا ما وقع في الصحابة عليهم رضوان الله، مثلا معتد من العرب ثم اجتهاد الصحابة لسلامة سريرتهم وعلمهم إلى أن أعادوا الأمة وتمكنوا ثم زادوا الفتوحات، أن مثل هذه الاضطرابات لو كان النبي موجودا لا يمكن أن تقع، بل يتحقق فيها الخير، مثل الاضطراب ينزع. كذلك أيضا في الصحابة أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما توفي عليه الصلاة والسلام وقع الصحابة في شيء من الخلاف، وأول خلاف وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو هل مات رسول الله أو لم يمت. هذا وإن كان خلافا يسيرا جدا ظهر ثم اختفى بالدليل. ولذلك لما تلا أبو بكر إنك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون، تلا هذه الأدلة فنزع الخلاف لأنهم أصحاب تسليم. كذلك الخلاف في ذلك هل يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يدفن في مكة أو يدفن في المسجد الأقصى، خلاف هل يغسل النبي عليه الصلاة والسلام ويجردونه كما يجردون موتاهم أم لا، كذلك أيضا في إرثه. كل هذه الخلاف كان ينزعه أبو بكر بالأدلة التي يعرفها من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم الجميع. يسلم الجميع لماذا؟ لأسبقية أبي بكر. الإشكالية إذا كان الناس يريدون أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسلمون بذلك الجيل، ولهذا سلم الصحابة بأبي بكر والأدلة التي كان يأتيهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يراد من الأمة أن تلتحم وأن تثبت وهي لا تؤمن بأفضلية الجيل كاملا، لا بأكر فقط بل بجميع ذلك الجيل. ولهذا يوجد في الشقاق والاختلاف والفتنة والاضطراب وعدم الأمن، وكذلك أيضا الخروج عن مراد الله سبحانه وتعالى وشرعه حتى إلى حد البدعة والكبر، وذلك بالبعد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء عند ابن وضاح وغيره من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى أنه دخل مسجدا في الكوفة فوجد أقوام الحلق وفي أيديهم حصى وفي وسطهم رجل، وهذا الرجل يقول لهم سبحوا مئة، فيسبحون مئة ويرمون بالحصى ويسبحون مئة. قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد وأنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، قال كم من مريد الخير لم يجد. هذا الأمر إشارة إلى أن حينما تخرج عن منهج الصحابة ولو كنت قريبا منهم زمنا ربما تقع في بدعة، وإذا كنت قريبا من منهجهم ولو كنت بعيدا وبينك منهم ألف سنة فإنك على منهجهم مؤسلم. ولهذا ربما يضل الإنسان وهو في زمن التابعين، ولهذا نشأ في زمن التابعين من الناس من هو غاية في البدعة، وهي نشأت بدعة القدر، نشأت يعني بدعة التشيع في زمن التابعين، مثل هذه البدع التي ظهرت في ذلك الزمن وقال بها من قالها. هل الزمن عصمهم من ذلك؟ لا، وإنما حادوا عن الوصول إلى محمد من غير أصحابه. ولا نقول أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معصومين، ولهذا نقول أن الطوائف في تمييز أسلافهم يتباينون، وأطراف أناس يقولون بأن هؤلاء الأسلاف بأن هؤلاء الأسلاف معصومون، وذلك كحال الرافضة الذين يقولون بأن أئمتهم هم الأسلاف وهم معصومون، لديهم مثلا أئمة 12 فيجعلون هؤلاء الأسلاف معصومون. كذلك أيضا بالنسبة للصوفية وغير ذلك حتى يجعلون من المتأخرين أقطابا ويتحكمون في الكون ويديرون وأقوام وجهة أخرى، نظروا إلى أسلافهم على أنهم كحال المتأخرين منهم وأنهم سواء من جهة العقول ومن جهة الإيمان، وأن لديهم النص يستطيعون أن يستنبطوا منه ويفهموا الدليل كما يفهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيدركون ذلك ما يدركون من النص، وأقوام يقربون من هؤلاء. وأهل الحق في ذلك وسط الذين توسطوا وأدركوا أن أولئك أقرب فضلا وديانة ومنزلة وكذلك أطهر وسريرة وأعلم لغة وأفصح وكذلك كأحفظ وأدرى وزكاهم الله عز وجل لمجموع الفضائل التي خصها الله عز وجل فيهم، فكانوا أقرب اتباعا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع منهج الصحابة كما جاء في المسند والسنن بل حديث العراض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه إشارة إلى الاتباع هؤلاء وأنهم أقرب الناس إلى الحق. النبي أمر من؟ يأمر الصحابة، قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. إذا كان هذا الأمر للصحابة هم أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لفارق زمني يسير بينهم وبين أبي بكر وبين عمر وبين عثمان وبين علي بن أبي طالب، فكيف إذا كان الفارق مثلا قرون ممتدة طويلة تصل إلى 14 قرنا أو أقل من ذلك؟ نجد أن هذا الفرق يدل على أنه يجب على الأمة كلما تأخرت أن تستمسك أشد، مع أن الصحابة الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم النبي إلى أبي بكر وعمر بعده أنهم أصحاب لسان سليم يفهمون القرآن سليقة، وأصحاب ديانة وأصحاب صدق وأصحاب سمق، والأدلة أيضا دلت على فضلهم بعيانه في القرآن وفي السنة، ومع ذلك أرجعهم الله عز وجل إلى من سبق. من جاء بعدهم أرجعهم الله عز وجل إلى الجميع، وهكذا كل أمة ترجع إلى أولئك الجيل حتى تصوب منهجها وتسلم ويسلم لها الطريق.
تلك المسلمات التي ذكرتموها أخيرا يتسم بها أو يدعي الاتصاف بها كثير من فئام الأمة ممن سبقونا وممن هم في عصرنا، أيضا بعض الأئمة والعلماء أيضا المتبوعين ولهم تأثير ولهم كتابات وكتب ومؤلفات ربما حادوا عن منهج السلف، ما الطريقة التي أميز بها منهج سلامة منهج هذا أو ذاك حتى أتبعه؟
هذه الحقيقة سؤال مهم جدا، وهي مسألة ما هي الخصائص والميزات التي امتاز بها الصحابة عليهم رضوان الله عن غيرهم، بحيث نقول لا بد من الوصول عن طريقهم. هل هذه الميزات يمكن أن تتحقق في رجل متأخر فيبعد الصحابة وينحيهم ثم يفهم الدليل مستقلا من غير طريقهم؟ نقول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى امتازوا بجملة من الأشياء، منها ما هي ميزات أوجدها الله عز وجل فيهم قدرا لا توجد في غيرهم، لا يمكن للإنسان أن يكتسبها، وإنما أوجدها الله عز وجل منحة وموهبة قدرية لعباده اختص بها أولئك، ومنها ما هي موجودة يمكن للإنسان أن يصل إليه. من هذه الفضائل التي الله عز وجل جعلها في الصحابة عليهم رضوان الله وليست في غيرهم وجدها الله عز وجل قدرا، هو الفضل الزماني. الفضل الزماني وهو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام ومعاينته ومشاهدته ونحو ذلك، لا يمكن للإنسان من متأخر أن يقول أنا أريد أن أدركهم في الفضل فيقفز بنفسه للقرن الأول، أو يحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد مكة وكذلك دعوته، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته السرية والعلنية وفي مهجره، وكذلك أيضا في غزواته في بدر وأحد وما جاء بعد ذلك من غزوات، لا يمكن للإنسان يتحقق فيه هذا الأمر، ولكن هو فضل اختصه الله عز وجل بجيل واصطفاهم فيه. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين اصطفاهم الله عز وجل على غيرهم وهم أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم خصلة خصهم الله عز وجل بها هو الأسبقية الزمانية التي كانت سببا في إدراكهم لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وسبروا حاله، عرفوا ما يحب وما يكره وما يغضبه وما لا يغضب، لأن ما كل شيء يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام قولا، هناك من أشياء يتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مجالس يهجرها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا يتكلم في ذلك قولا. هم يعرفون مقاييس الشدة ومقاييس اللين ويترجمونها فتية في أقوالهم وكذلك أيضا من جهة أفعالهم. ومن ظن أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام جميعها منصوصة من قوله مجردة فقد أخطأ، فثمت أشياء من فعله، ثمت أشياء من تقريره، وثمت أشياء تصبر سبرا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر الصحابة صبرا هم أقربهم إليه، أكثرهم صبرا الذي عاشره في أمره الأول في مكة، ثم عاشره في أمره الآخر والثاني وهو في المدينة. كذلك أيضا يختلفون، منهم من أدرك أيضا شطر مكة وما أدركها جميعا، ومنهم من أدرك أول المدينة، ومنهم من أدرك نصفها، ومنهم من أدرك آخرها، ومنهم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. هؤلاء يشتركون في أمر الصحبة، ولكن من جهة الفضل يتباينون فيرجع إلى أعلاهم منزلة، ثم من جاء بعده إذا ورد في ذلك مسائل الخلاف. لهذا نقول إن هذا الأمر والمزية القدرية التي أوجدها الله عز وجل فيهم والاختيار الزماني، كذلك أيضا الأمر الثاني ما فطرهم الله عز وجل عليه وهذه ما فطرهم الله عز وجل عليهم من سلامة اللسان. سلامة اللسان أوجدهم الله عز وجل في بيئة عربية يدركون كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتاجون إلى شرح. ولهذا تجد أن الكتب المتأخرة في التفسير والكتب المتأخرة عند المتأخرين مثلا في كتب شرح البخاري وشرح مسلم وغيرها لشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح. لماذا؟ لأنهم يدركون مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الخلاف عندهم قليل. كما قال علي بن أبي طالب قال علموا نقطة كبرها الجغال، كبروا لتوسعهم وتشعبهم في ذلك، والشريعة لم ترد أمثال هذه الأشياء. الصحابة مكنوا من سلامة اللغة، لم تدخل فيهم العجمة كما دخلت مثلا في التابعين ثم في أتباع التابعين أكثر من التابعين، ثم في من جاء بعدهم توسعت حتى أصبح أناس من أنساب عربية لا يتكلمون العربية أو من أنساب عربية يتكلمون بعربية مكسرة، فكانوا يتكلمون الصدر الأول اللغة العربية سليقية كما قال الشافعي رحمه الله عن الإمام مالك، قال كان يتكلم العربية سليقة يعني لا ليس على القواعد النحوية ولكن يتكلم بانضباط تام من غير أن يخرم شيئا، وذلك كحال الصدر الأول لهذا القواعد التي يجري عليها المتأخرون سواء كان ذلك في النحو أو كذلك أيضا في البلاغة أو في الأدب أو غير ذلك من أمور البيان. نقول إن هذا ليس موجودا منضبطا بقواعد لديهم ولكن موجود من جهة السليقة لا يخرجون عنه. هذه الملكة موجودة عند الصحابة عليهم رضوان الله. التفسير اللغوي المجرد يشترك معه جملة من المعاني لم تقصدها الشريعة، هذا الأمر موجود عند الصحابة، يدل على أن الجيل الأول وهم الصحابة عليهم رضوان الله ربما في طبقة متأخرة تختلف عن طبقة متقدمة. ربما أيضا إذا علمنا أن القرآن نزل بلسان قريش في غالبه ونجد أن اللسان العربي يتوسع ثمت من المدينة وثمت من لغة طي وثمت من لغة كندة وحمير وغير ذلك من لغات العرب، هذه اللهجات من لهجات العرب وإن كانت لغة عربية لكن القرآن ينزل على معنى متسع، على ينزل على لفظ معناه متسع ويريد أحد معانيه. ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى يقول أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان طائيا وسيدا في قومه ولكن لسانه طيب، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقول عدي عليه رضوان الله تعالى عمدت إلى عقالين عقال أسود وعقال أبيض فوضعتهما تحت وسادتي ثم أنظر فيهما في الليل، قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت الخبر فقال النبي إن ليلك طويل إنما هو سواد الليل وبيض النهار. عدي بن حاتم عليه رضوان الله تفسيره اللغوي صحيح ولكن تفسيره الوضعي خطأ، لأن القرآن جاء بمعنى خاص لمعنى لغوي متسع، ولهذا نقول إن لغتهم العربية ربما يخطئ فيها من هو صاحب فضل ولكن لا يدرك اللسان الذي نزل به بمجموعه. كذلك أيضا نقول إن عدي بن حاتم عليه رضوان الله وإن كان عربيا لكنه يدرك المجموع جمهور معاني القرآن على ما يريد الله سبحانه وتعالى وربما تند عنه بعض الألفاظ، وهكذا كلما اتسع فات من الإنسان من أمر المواضعة لبعض اللغة ما يفوت عنه غيره. هذا في جيل واحد وهم الصحابة، فإنه من جاء بعدهم من باب أولى. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، قول الله جل وعلا قال أو من كان منكم مريضا أو كنتم مرضى أو على سفر أو لمستم النساء، الله سبحانه وتعالى ذكر ملامسة النساء في سورة النساء، قد جاء تفسير ذلك عن جماعة من السلف المراد بالملامسة الملامسة منهم من قال إنه الجماع ومنهم من قال هو لمس المرأة بشهوة، فرق بين هذين المعنيين، المعنى الأول يريد بذلك الجماع والمعنى الثاني يريد به الملامسة. قد روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث قتادة قال سعيد بن جبير وهو من أصحاب عبد الله بن عباس يقول اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير، فقلت أنا وعطاء يعني سعيد بن جبير وعبيد بن عمير، وقال يقول سعيد بن جبير يقول قلت أنا وعطاء بن أبي رباح إن الملامسة هي مس المرأة، وقال عبيد بن عمير وكان عربيا عبيد بن عمير قال هو الجماع، قال فذهبنا إلى عبد الله بن عباس فقلنا اختلفنا، فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أصاب فريق العرب وأخطأ فريق الموالي. يريد من ذلك سعيد بن جبير يريد من ذلك عطاء، ومعلوم أن عبيد بن عمير هو من العرب، ويريد بذلك أن الفصاحة لا أثر في إصابة الحق، العجمة وهي في الصدر الأول قد وقعوا في خطأ فكيف في من جاء بعدهم. لهذا تجد أن الأخطاء التي تقع في مسائل العقائد منشأها من عجم ربما يكون بحسن ظن. انظر إلى البدع بمجموعها تجد أن ما من بدعة نشأت إلا وأصلها من أعجم، ربما بحسن قصد نظر إلى المعنى العام في اللغة فحمله على أحد معانيه فرجع إلى أشعار العرب أو رجع إلى القواميس أو حمل مصطلحا في بلد على المقصد الشرعي فوقع في شيء من الخطأ. هذا كما وقع في عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى في باب ضيق ومسائل فقهية وأمرها سهل في مسألة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكيف ما يتعلق في مسائل الإيمان، كذلك مسائل الكفر، مسائل الأسماء والصفات وغير ذلك، فإن الخطأ فيها يتسع. لهذا ينبغي أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع في ذلك إلى أصحاب اللسان. لهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خصهم الله عز وجل بجملة من الخصائص والمزايا، منما يتعلق بالأمر القدري ومسألة الزمان، وهذا لا اختيار الإنسان فيه، منما يتعلق بالسليقة العربية واللسان العربي، كذلك أيضا نقول مثل هذا يعسر على الإنسان أن يصل إلى ذلك اللسان، لأن السليقة لا يمكن أن يتلقى الإنسان، فالعربية إذا أراد أن يصل فيها فإنه يدرسها نظرية لا يدرسها سليقة، وهذا من الأمور. منها الأمر الثالث ما يتعلق بالطهارة القلبية والزكاء، ففيهم من الزكاء والصديقية والولاية والمنزلة التي لا يمكن أن تتحقق لمن جاء بعدهم، وبها فضل على من جاء بعدهم في مثل هذه الأشياء. ولهذا نقول إن خصائص الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا هي خصائص عظيمة جدا، ولكن نقول إن أبرزها ما يتعلق بهذه الخصائص التي جعلها الله عز وجل فيهم لا تتحقق في غيرهم، وإن لم يتحقق أكثرها لم يتحقق بعضها.
أفهم من حديثكم أن التعرف على منهج السلف أن هذا المنهج أو ذاك هو متابع للنبي عليه الصلاة والسلام يعود فيه السائل إن كان عاميا إلى أهل العلم في عصره. إذن للشيخ الكريم أن ننقل الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: تستفرق افترقت اليهود والنصارى وعددهم، ثم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل الفرقة الناجية هم السلف الذين يعنيهم النبي عليه الصلاة والسلام في من يأتون في تقادم الأزمان في زماننا وما بعده أيضا، ثم ما علاقة هذه الطائفة بالسلف أو السلفية؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة وقد رواه أبو داود من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء تفسير هذه الواحدة أنهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الحق لا يمكن أن يخرج عن السبيل الموصي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة التي تكون في الأمة سببها هو الاختلاف على ذلك المنهج. الطريق واحد، ولهذا خطه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا. هناك ما هي محاولات صادقة بالوصول إلى الحق، إما عبر الدليل ويخطئ في اللغة في الآلة التي توصل لديه، وإما أيضا في التأويل، أو ربما أيضا في النص هل هو صحيح أو ليس بصحيح. وكل هذه المدركات لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا منثورة في كلام السلف الصالح، يدركون الحديث الذي قاله النبي أو لم يقل، الحديث الذي قاله ولم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام، لداعي من الدواعي، منها ما هو منسوخ ومنه لكونه عام وما على أو قضيتين من القضايا افتركه النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يدركون مثل هذا الأمر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل هذه الفرق المتعددة كلها خارجة عن المنهج السلفي بتمامه؟ نقول إن ما يتعلق بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج أصحابي هي الطائفة الناجية، وكذلك أيضا الفرقة المنصورة. ما يتعلق بالفرق التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، جاء ذلك في حديث معاوية، وجاء من حديث جابر، وجاء من حديث ثوبان، وكلها في الصحيح. ما يتعلق بهذه الحديث التي تدل على وجود فرقة ظاهرة، ما يدل على وجود أناس من الأمة، تذكر النبي ظاهرا من أمتي، يعني ثمة أمة منها هذه الجماعة هي الظاهرة، يعني أن هناك جماعات من الأمة ليست ظاهرة ولكنها داخل إطار الأمة. هذه الفرق من البدع متوعدة بالنار، لكنها ليست من أهل الكفر، ليست من أهل الكفر. إذن هل بعدها عن الحق على مرتبة واحدة؟ لا، منها ما فيها شيء من موافقة السلف الصالح، منها ما هو 5%، منها ما هو 10%، منها ما هو الشطر، ما هو الثلثين، ومنها ما هو أكثر من ذلك، ومنها ما هو أقل. ولهذا تتباين على مراتب. لهذا تجد الطوائف تختلف، الإرجاء يتباين من جهة أرجاء غالي وإرجاء جافي، ومنها كذلك أيضا الخوارج على مراتب، نجد أيضا كذلك أيضا الجهمية على مراتب، نجد كذلك أيضا ما يتعلق بالرافضة والشيعة على سبيل العموم على مراتب. نجد أن السلف الصالح عليهم رضوان الله من كان على نهج النبي عليه الصلاة والسلام أقرب في ذلك حقا، ولكن هؤلاء يتقاطعون مع هذا الطريق، ما أصابوا فيه الحق فإنه حتما سيكون موافقا لهذا الطريق ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام سيجدون فيه الصحابة. ما اختلفوا فيه هو الحيدة التي حدث بهم، إما لعجمة طرأت عليهم، أو ربما لتأويل النص، أو عملوا بحديث ضعيف، أو ربما تأولوا، أو غير ذلك من الأسباب التي تحيد بهم. هل هؤلاء يوصفون بأنهم على منهج السلف؟ لا يوصفون أنهم على منهج السلف بسبب ما يتعلق بأن أكثر المخالفة في ذلك ما خالفوا في الأصول أو من فروع الأصول أو في جمهور المسائل، ولكن من اتبع الصحابة عليهم رضوان الله وأخطأ في المسألة والمسألتين وخطأه في ذلك تطبيقي لا تأصيلي فإنه لا يخرج عن منهج الصحابة عليهم رضوان الله ولا منهج السلف، وإنما تغفر له زلته في التي زلها ما لم تكن تلك بالأصول.
حديثكم الأخير ذكرني حقيقة بمحور مهم، وربما أقول بحسب فهمي أنا أنه سنة من سنن الله جل وعلا، أنه ما من إمام متبوع إلا ويقع من تلاميذه أخطاء في التطبيق وفي الفهم الله أعلم بها، ربما يقتدي بها من تبع هذا التابع لهذا الإمام. السؤال، هل أو ما سبب ورود هذه الأخطاء في التطبيق، وما حكم هذه الأخطاء التطبيقية؟ هل يحتملها الإمام؟
هو بالنسبة لهذا السؤال نقول هو مهم خاصة في الزمن المتأخر والواقع، أن كثير من الناس من يسب للسلفية مثلا الخطأ الذي يقع مثلا بفلان أو الجماعة الفلانية أو غير ذلك. نقول ما يتعلق بالخطأ، نقول أن ثمت تأصيل وثمت تطبيق وتنزيل، لا بد أن نفرق بين هاتين المسألتين حتى يتضح الإنسان. قد يكون الإنسان لديه تأصيل صحيح ولكنه يخطئ في تطبيقه، أنه يخطئ في تطبيقه، ولكن الأصل في ذلك أن الإنسان إذا أخطأ في تأصيله فإنه يخطئ في تطبيقه، ولكن إذا أصاب في تأصيله قد يخطئ في تطبيقه، والسبب في ذلك أن التأصيل في ذاته صحيح ولكن يخطئ في مناسبة الزمان وتعيين العين. ولهذا أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى هو يدرك أن المسلم لا يقتل، ولكنه ما ظن أن الرجل الذي قتله كما جاء في الصحيح أن هذا مسلم فقتله، وإن من جهة الحقيقة قتل مسلما. كذلك أيضا في حال خالد بن الوليد لما كان مع الأسرى وقتل وأمر من معه أن يقتلوا كل واحد أن يقتل أسيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أبرأ إليك ما صنع خالد. خالد ما تعمد مثل هذا الأمر أن يقتل مسلما، وإلا ما معه من المسلمين ويرى مسلمين في طريقه ولا يريد المسلمين، ولكن ظن أن هؤلاء ليسوا بمعصومين وأنهم يقتلوا. ما يتعلق بأمثال هؤلاء،
ظن أنهم
خالد
غير مسلمين،
خالد بن الوليد عليه رضوان الله تعالى وظن أن هؤلاء من الدماء غير المعصومة، الدماء غير المعصومة، فإنه
اجتهادا
من عندي. الأصل في خالد بن الوليد عليه رضوان الله في مثل هذا أن أصله صحيح، ولكن من جهة تطبيقه وقع في ذلك الخطأ، وهذا وقع في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يجب علينا أن نفرق بين المدرسة التأصيلية وبين التطبيقية. لهذا ربما يقع عند بعض الطوائف خطأ في التطبيق مع أن تأصيلهم صحيح، والسبب في ذلك أنهم ينزلون نصا من النصوص على طائفة لا ينزل عليها وأصلهم في ذلك صحيح. لماذا؟ لأن لو نقلنا الأصل هذا إلى موضع آخر لكان مصيبا ولم يكن في ذلك مخطئا، وهكذا. وإنما أخطأ في مثل هذا الموضع، إما أن يخطئ على جماعة، وإما أن يخطئ مثلا على فرد، وإما أن يخطئ مثلا في ترجيح مثلا في نزلة أو حادثة أو نحو ذلك. لهذا ما يتعلق بالخطأ الذي يكون في التطبيقات لا ينسب إلى التأصيلات، وإنما ينسب إلى أفعال تلك الأقوام أو أولئك الأفراد، ولا ينسب إلى أولئك. ولهذا ما نسب فعل أسامة وفعل خالد إلى خطأ في التأصيل الذي جاء في الوحي، كذلك أيضا من جاء من أخطاء الصحابة فيما بعد ذلك، لا ينسب إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الكبار أيضا من الخلفاء الراشدين، مع أن الله أمر الصحابة أن يتبعوا منهج الخلفاء الراشدين الأربعة عليهم رضوان الله تعالى. وسبب في هذا أن خطأ إنما هو خطأ تطبيق، واجتهادهم في ذلك مرفوض، وهكذا يقع يتكرر منه ويزيد في زمن ويضعف في زمن، ويزيد في فرد ولا ويضعف في فرد، ويزيد في جماعة ويضعف في جماعة، والخطأ في ذلك في تنزيلهم لا في تأصيلهم.
إن كان الخطأ هناك في عهده عليه الصلاة والسلام بين صحابته الكرام وهم يرون الوحي يتنزل بين جوانحهم، فالخطأ في من بعدهم سيما في عصرنا المتأخر أو عصور المتأخر أو ما نستقبل أيضا قد يكون مغتفرا، إنما ما منهج السلف في التعامل مع المخالف إن في الفهم للمنهج أو في تطبيقه؟
أولا بالنسبة للمخالفين، مخالفين لمنهج، ثمة مدرسة حقيقة يتبناها بعض مرضى القلوب الذين يحاولون أن يربطوا بين أخطاء التطبيق ليضربوا بها التأصيل، ويريدون من ذلك أن ضرب الأصول. ولو ربط أخطاء التطبيقات التي توجد في الأفراد وفي الجماعات على أصولها لما بقي ولا سليم في ذلك منهج. والتاريخ شاهد أنه في كل قرن من القرون أن منهج السلف هو أقل التطبيقات خطأ، ولكن هذا الخطأ ثمة متربصون في ذلك، وربما دواعي أهواء أو ربما أيضا مناكفات تقع مثلا في طوائف من صراعات نحو ذلك تربط لتضرب بها المناهج. ثم إن منهج السلف الصالح هو أنقى المناهج، وذلك لاتباعه لمنهج الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين، كذلك أيضا عنايته بصحة الأدلة وتجليتها، وفيها من التجلية ما ليس عند غيرهم، كذلك أيضا فإنهم لا يتعصبون للأجيال وكذلك أيضا للرموز في الأزمة المتأخرة، وإنما قدوتهم إلى الصحابة في الشهوات حينئذ ربما لا تتوافق، ربما مع حكام لا تتوافق مع رموز من علماء أو وجهاء أو سادة أو مطامع أو ناس وغير ذلك، وإنما يلتفتون إلى ما جاء في الزمن الأول، لهذا مطامعهم غالبا لا تتوافق مع مطامع ما يتعلق، وآراءهم لا تتوافق مع آراء غيرهم، ولهذا يراد أن يقطع أو يضرب ذلك التأصيل. ولهذا من نظر إلى المنهج الأصلي عند السلف الصالح عليهم رحمة الله ومن تبع ذلك المنهج يجد أنهم يقطعون الطريق على أصحاب الشهوات ويقطعون الطريق على أصحاب الشبهات، هؤلاء الذين يتربصون بذلك المنهج فيضرب به أخطاء أصحابه. يوجد في أتباع السلف الصالح عليهم رضوان الله من يخطئ في تطبيقه، ولكن لا يضرب تطبيقه في تأصيله والأصول التي يقع فيها، وإلا لأن لكان ذلك في الصحابة عليهم رضوان الله يضرب في ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، وإنما هو منهج أهل البدع والبغي الذين يتربصون بالأخطاء. ولهذا تجد أنهم ينشطون في الأزمة التي يقع فيها ما أتباع السلف الصالح في أخطاء ليضربوا تلك الأصول، فيقعوا في ذلك في الضلال. ثم أيضا أن ثمة طوائف تدعي الانتساب للسلف الصالح، والسلف الصالح منهم براء، وذلك ليتمسحوا بالأدلة والنقاء والصفاء وما من ذلك، ودواعين في هذا إما شهوات وإما شبهات وإما وجاه ومحض دنيا أو عاجلة، أو كذلك لرغبة هوى سلطان أو عالم أو مصلحة ذاتية من جاه أو مال أو غير ذلك، والسلف الصالح منهم براء. وإن انتزعوا حديثا من سياقه أو أخذوا بظاهر دليل ثمة أدلة تبينه وتوضحه وتجليه، أو تعصبوا لدليل وبالغوا فيه، فهؤلاء يريدون أن يحققوا مآربهم ويعبدوا طريقهم، فيضعوا هذه الأدلة جسورا إلى غاياتهم، ولكن أهل الحق والأدلة الظاهرة البينة من الكتاب والسنة يبينون ويجلون الحق ويبينون الدعوة المزيفة عن غيرها.
هذه الشبهات فيما أفهم من حديثكم الأخير وأنتم تصححون لي، يبدو أن هذه الشبهات هي التي تؤز هذا أو ذاك لمخالفة مذهب منهج السلف. نرى شبابا أغرارا ربما يذهب إلى ساحات القتال، يقدم ماله كله مهجته حياته في سبيل الله عز وجل، فيقع في أخطاء في تطبيق منهجه عليه الصلاة والسلام في شأن الجهاد مثلا. من المسؤول عن إزالة مثل هذه الشبهات وما التوجيه لمن يقع فيها؟
أولا يجب أن نعلم أن ثمة مدرسة تريد أن تضرب الجهاد بأخطاء المجاهدين، كما يضرب مثلا الصلاة بأخطاء المصلين، وتضرب الزكاة بأخطاء المزكين وهكذا. هذه المدرسة نقاشنا معها منفصل عن المدرسة التي تريد أن تصوب وتقوم الأخطاء وتناقشها، وهذا ينبغي أن نبينه وأن ندركه. فالفرق بين هاتين المدرستين يدركها أهل العلم، ولكن الخلط الذي يوجد مثلا ربما في وسائل الإعلام والفتروحات والكتابات هو الذي يجعل كثير من أهل الحق الذين يريدون إصلاح يجد في ذلك إعياء، فكيف أنه يريد أن يفصل بين هاتين المدرستين حتى لا يفهم ما يطرحه هنا على أنه المراد به هناك، وما يطرحه به هناك على أنه المراد به هنا. وهذا من الأمور الدقيقة التي ينبغي أو يجب على المصلح أن يضع القول في موضعه، وذلك له طرق وسائل، منها أن يحفظ الأصل وأن يبينه ويبين منزلته ويحميه حتى يفوت الطريق على المتربصين الذين يريدون أن يضربوا الأصول بأخطاء التطبيق فيهدم الشريعة بأخطاء أهلها، وهذا يوجد ولديه مسالك ولديه مدرسة، ويدخل فيه بعض أهل الغفلة وكذلك أيضا الضعف من جهة الديانة والسذاجة وأرباب المطامع، أو ربما أيضا من يفعل بعض الناس بحسن ظن ولكن لديه شيء من الغفلة في مثل في الدخول في أمثال هذه الأبواب. نعظم تلك الأصول الشرعية ونبين أدلتها، ثم بعد ذلك نبين أمثال هذه الأخطاء ونضعها في موضعها ونسيبها إلى أهلها ولكن أن يحيى الإنسان لا يظهر إلا في بيان ما يتعلق بأخطاء الفاعلين بعيدا عن حفظ تلك الأصول وكذلك مدح المصيبين، فإنه حينئذ لا يظن أن هذا القول الذي يذم به الإنسان إلا ويراد به ضرب ذلك العصل، وهذا نوع من التمهيد للباطل وكذلك البغي. ولهذا نجد أن بعض المنتسبين للإصلاح لا يظهر قوله في ضرب الأصول إلا عند ورود الأخطاء، فلا يمدح الفاعلين وإنما يذم المخطئين. فإذا استمر الإنسان في ذمه للمخطئين على سبيل الدوام فسيفهم الناس منه أنه لا يوجد مصيبون في ذلك، وإنما الموجود في ذلك إنما هم من المخطئين، فعلى هذا المدرسة كلها لديها خلل، والناس أيضا في نفوسهم يريدون بذلك ضرب هذا الأصل. ولهذا يجب على المصلح إذا أراد أن ينقد أخطاء أن يبين فضل ذلك الأصل والتأصيل ويحميه بالدليل، ثم يبين صواب المصيبين في ذلك وفضلهم ومنزلتهم، ثم بعد ذلك يبين أخطاء المخطئين حتى يحفظ الشريعة. أما أن ينشغل المصلح في ذلك في بيان أخطاء المخطئين في تطبيقهم ثم يلزمه بلسان الحال أو المقال بضرب ذلك الأصل ثم يغيب جانب المصيبين، فإن هذا من الضلال والخطأ. ولهذا ثمة مدرسة من أهل الأهواء يتربصون بأخطاء التطبيق التي تقع من المنتسبين، والانتساب لمدرسة السلف انتساب كبير جدا في الأصول والفروع والمناهج وغير ذلك، ينبغي عدم نسبة مثل هذه الأفعال لمنهج السلف، مع حفظ منهج السلف وبيان من كان على الحق وفضله ومنزلته، حتى نحمي الأصل ونحمي كذلك أيضا المصيبين في ذلك، حتى لا يدخل في أذهان الناس الخلط في مثل هذا.
الحديث ربما يطول، إنما نكتفي ربما بالحديث في هذا الموضوع العريض بما أفاء به الشيخ الكريم. والله أسأل أن يوفقني وإياكم مشاهدي ومشاهدي الكريمات إلى اتباع منهج السلف ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، حتى نكون جميعا من أهل الفرقة الناجية المنصورة التي جاء النص بذكرها والثناء عليها. أختم بالشكر لله جل وعلا ثم دعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترام تتالية مع ضيف ومضيف هذا اللقاء الذي أجزل له الشكر والدعاء، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف. شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم. أنبه إلى أن هذا البرنامج سيقف وقفة يسيرة يعاود بعدها رؤيتكم والمشاركة أيضا في هذا الحراك الثقافي والشرعي التأصيلي في مطلع العام الهجري القادم، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدين مفتاح النجاة، والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة، قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبقى.